قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: فيوم يحشر يوزعون قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافعين، ويوم يحشر بضم الهاء وفتح الشين مبنية للمفعول أعداء الله بالرفع على أنه لا مفعول، وقرأه نافع وحمزة من السبعة: ويوم نحشر أعداء الله، على قراءة الأولى يوم يحشر أعداء الله أعداءنا إسعى، أما هنا يوم نحشر أعداء الله بالنور المفتوحة الدالة على العظمة وضم الشين مبنيا للفاعل أعداء الله بالنصر على أنه مفعول به، أي واذكر يوم يحشر أعداء الله أي يجمعون إلى النار. وما دلت عليه هذه الآية من أن لله أعداء وأنهم يحشرون يوم القيامة إلى النار جاء مذكورا في آيات أخرى، لقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، وقال تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال تعالى: فلينفه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وقال: ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. فهم يوزعون أي يرد أولهم إلى آخرهم ويلحق آخرهم بأولهم حتى يجتمعوا جميعا ثم يدفعون في النار، وهو من قول العرب وزعت الجيش، وزعت الجيش إذا حبست أوله على آخره حتى يجتمع، وأصل الوزع الكف، تقول العرب وزعه وزعا فهو وازع له إذا كفه عن الأمر. ومنه قول نابغة ذبيان: على حين عاتبت المسيح على الصلة فقلت ألما أصف والسيف وازع، يعني ألما أفق من الشهوات والسيف وازع، يعني والسيف زاجر وكاف عن هذا الهوى، على حين عاتبت المسيح على الصلة فقلت ألما أصف والسيف وازع. ومنه قول الآخر: ولم يزع النفس اللذوذ عن الهوى من الناس إلا وافر العقل كامله. إذن أصل معنى يوزعون أي يكف أولهم عن التقدم وآخرهم عن التأخر حتى يجتمعوا جميعا. فتخيل أنت ذلك، هؤلاء أولهم وهنا آخرهم، فالآخرون يكتمل عددهم. يوزعون معنى يكف الذين في الأول عن الاستمرار في التقدم، ثم يكف الآخر حتى يجتمع جميعا ويستتم العدد. هذا معنى يوزعون، يكف أولهم عن التقدم وآخرهم عن التأخر حتى يجتمعوا جميعا. وذلك يدل على أنهم يساقون سوقا عنيفا. يوزعون فيها هذا الكف بيكون بعنف وبشدة وبقوة، فحينما يكف أولهم عن التقدم يزجرون عن أن يتقدم، ويكف الأخير عن التأخر بحيث يدفعون دفعا حتى يستتم العدد بعنف وبشدة وبقوة حتى فيساقون سوقا عنيفا يجمع به أولهم مع آخرهم. وقد بين تعالى أنهم يساقون إلى النار في حال كونهم عطاشا، هذا السوق إلى النار والعياذ بالله بينه وفصله كأنهم يكونون عطاشا يعانون من العطش الشديد. يقول تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا. قال الشنقيطي: ولعل الوزع المذكور في الآية يكون في الزمرة الواحدة من زمر أهل النار، لأنهم يساقون إلى النار زمرا زمرا زمرا، كما تقدم في قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني يتتم عدد كل زمرة من أنواع الكفار ثم يعني يدفعون في النار دفعا. ثم يقول تبارك وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أي وما كنتم تستترون عند فعلكم الفواحش والمنكرات مخافة أو كراهة أن يشهد عليكم لا ذكر، أي ليس استترهم للخوف مما ذكر بل من الناس. فتأملوا هذا المعنى، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. بيان يعني إنكم كنتم تستترون عند فعل هذه الفواحش وهذه المنكرات، لكن لماذا كنتم تستترون؟ مراعاة لملاحظة الناس، يعني تستترون عن أعين الناس. فهذا هو المعنى لكم إيه؟ وما كنتم تستترون عند فعلكم الفواحش والمنكرات مخافة أو كراهة أن يشهد عليكم ما ركب من الجوارح الجلود والسمع والأبصار يوم القيامة، لأنهم ما كانوا يؤمنون بالآخرة، وبالتالي لا يخافون ولا يمتنعون من المعاصي خشية أن تشهد عليهم الجوارح يوم القيامة، وإنما يستترون مخافة الناس فقط. أي نعم. إذن على هذا الأساس ما إعراب أن يشهد؟ وما كنتم تستترون أن يشهد، أيوة ما هو مصدر الأول بس إعرابه بقى إيه؟ أيوة مفعول لأجله، مفعول لأجله، لذلك لو تأملنا في المعنى اللي ذكرناه لما الواحد يقول ايه مثلا افتكر ان يشهد عليه الناس، فبس كده بيقدر ايه؟ دي يقدر مضاف، افتكر من ان يشهد عليه الناس او افتكر عن ان يشهد عليه الناس، فاذا ان يشهد مفعول له بتقدير مضاف، اي من بتقدير مضاف، بتقدير مضاف يعني يقول ايه وما كنتم تستطيعون مخافة أن يشهد، مخافة أن يشهد، واضح؟ أو من أن يشهد، أو عن أن يشهد، أو أنه جمل معنى الظن، بل هو في محل نص. وفي الآية تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن يتحقق أنه لا يمر عليه حال إلا وعليه رقيب، لأن الإنسان الذي يعني يستتر بالمعاصي هو أحد رجلين، إما رجل يعتقد أن الله لا يراه إذا استتر فهذا كافر، وإما أنه يعتقد أن الله يراه ومع ذلك يقدم على المعصية فهذا يعني لا يستحي من الله سبحانه وتعالى. قال أبو الواس: إذا ما خلوت الزهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، إذا ما خلوت الزهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما يخفى عليك يغيب. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، أي لا ظننتم أن الله يعلم ما يمسك الجوارح، ولكن ظننتم أنه لا يعلم كثيرا. ما هو هذا الكثير؟ هو ما عملتم خفية، فما استترتم عنها واجترأتم على المعاصي. وإذا كان أن يشهد مفعولا له فالمعنى ما استترتم بالحجب لخيفة أن تشهد عليكم الجوارح، فلذا ما استترتم عنها، لكن لأجل ظنكم أن الله لا يعلم كثيرا فلذا سعيتم بالاستتار عن الخلق لا عن الخالق ولا عما تنطق به الجوارح. وذلكم ظنكم الذي ظننتم لربكم أرداكم، أي أهلكهم، أهلككم بالجراءة على مخالفته في الدنيا ومجادلته في القيامة، فأصبحتم من الخاسرين، أي لأعمال النجاة والدرجات في الآخرة. فإن يصبروا أي على النار فالنار مثوى لهم، أي منزل وسكن. وإن يستعتبوا يعني إن يسألوا العثى وهي الرجعة إلى الذين يحبون، فما هم من المعتدين أي المجابين إليه، فلا يخفف عنهم العذاب. ثم يقول تبارك وتعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقيضنا لهم قرناء أي بعثنا لهم نظراء من الشياطين اقترنوا بهم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى لعلماء التفسير في تفسير قوله تعالى قيضنا: عبارات يرجع بعضها في المعنى إلى بعض، كقول بعضهم قيضنا لهم قرناء أي جئناهم بهم وأتحناهم لهم. وقيل قيضنا هيأنا، وقيل قيضنا سلطنا، وقيل دعتنا توكلنا، وقيل سددنا، وقيل قدرنا، ونحن ذلك من العبارات. فإن جميع تلك العبارات راجع إلى شيء واحد، وهو أن الله تبارك وتعالى هيئ للكافرين قرناء من الشياطين يضلونهم عن الهدى ويزينون لهم الكفر والمعاصي وقدرهم عليهم. والقرناء جمع قرين، وهم قرناءهم من الشياطين على التحقيق. فزينوا لهم ما بين أيديهم أي من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة، وما خلفهم أي من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث. فانتبهوا لهذا التفسير أيضا. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. كيف زينوا لهم ما بين أيديهم؟ زينوا لهم ما بين أيديهم الذي هو الآن من أمر الدنيا، حسنوه وجملوه وزينوه في أعينهم حتى آثروه وفضلوه على الآخرة. وما خلفهم هؤلاء قرناء زينوا لهم ما خلفهم وهو أمر الآخرة، فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث، أغروهم بالتكذيب بالآخرة. هذا معنى وما خلفهم. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من أنه تعالى قيض للكفار قرناء من الشياطين يضل لهم عن الهدى بينه في مواضع أخرى من كتابه، وزاد في بعضها سبب تقييدهم لهم، وأنهم مع إضلالهم لهم يظنون أنهم مهتدون، وأن الكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون بينه وبين قرينه من الشياطين بعد عظيم، وأنه يلمه ذلك اليوم كما قال تعالى: ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فترتيبه قوله نقيض له شيطانا على قوله ومن يعص عن ذكر الرحمن ترتيب الجزاء على الشر، أو ترتيب الجزاء على الشر، تدل على أن سبب تقييده له هو غفلته عن ذكر الرحمن. إذن الذين يسلط عليهم ويقوى عليهم هؤلاء القرناء هم من ينقلون عن ذكر الرحمن، ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نظير ذلك قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس، لأن الوسواس هو كثير الوسوسة ليضل بها الناس، والخناس هو كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس، من قولهم خنس يخلص إذا تأخر، فهو وسواس عند الغفلة عن ذكر الرحمن، خناس عند ذكر الرحمن. فالإنسان عند في حالة الغفلة، في حالة الغفلة يعني يقبل عليه الشيطان، إذا غفل عن ذكر الله يقبل الشيطان عليه ويوسوس له بالضلال. أما في حالة الذكر فإنه يخلص يتأخر عن هذه الوسواس، فهذا سبب وصفه أنه الوسواس الخناس. إذا قوله تبارك وتعالى من شر الوسواس الخناس، فتكاني بالشيطان الوسواس الذي هو كثير الوسوسة ليضل بها الناس، والخناس هو كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس. فإذا متى يوسوس؟ ومن يعص عن ذكر الرحمن نخير له شيطانا فهو له قرين، فإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، هذا عند الغفلة عن ذكر الله. أما إذا ذكر العبد الله سبحانه وتعالى فإن الشيطان يخنث يعني يتأخر ويتبخر ويبعد عنه. فهو وسواس عند الغفلة عن ذكر الرحمن، خناس عند ذكر الرحمن. وكما دل عليه قوله تعالى ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ودل عليه أيضا قوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لماذا؟ الذين يتولونه والذين هم به مشركون هؤلاء يكونون غافلين عن ذكر الرحمن، وبسبب ذلك قيضه الله لهم فأضلهم. فقال تعالى أيضا إن أرسلنا الشياطين على الكافرين سأزهم أزا، هذا الإله معنى قوله تعالى وخيضنا لهم قرناء إلى أخيره. ونعم وقال تعالى أيضا ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس, أي استكثرتم من إضلال الإنس في دار الدنيا. وقال تعالى أيضا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقال أيضا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى فبئس القرين كما في آية الزخرف فبئس القرين, إذا هؤلاء القرناء الشياطين الذين ذكروا في آية فصلت هذه وفي آية الزخرف وغيرها وغيرهما جديرون بالذم الشديد فبئس القرين يستحقون الذم كما قال تعالى في سورة النساء ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا, لأن كلمة فساء قرينا هي بنفس معنى إيه فبئس القرين, كلاهما فعل جامد لإنشاء الذم كما قال في الخلاصة واجعل كبئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا. واعلم أن الله تعالى بين أن الكفار الذين أضلهم قرناؤهم من الشياطين يظنون أنهم على هدى فهم يحسبون أشد الضلال أحسن الهدى كما قال تعالى عنهم وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وبين تعالى أنهم بسبب ذلك الظن الفاسد هم أخسر الناس أعمالا في قوله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظن سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء, فبسبب هذا الظن كانوا أشد الناس خسرانا. وقوله تعالى في آيات الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن من قولهم عتى عن الشيء يعشو إذا ضعف بصره عن إدراكه إذا يقل عتى الليل لأن الكافر أعمى القلب, ولذلك وصف هنا بقوله تعالى ومن يعشو عن ذكر الرحمن فبصيرته تضعف عن الاستنارة بذكر الرحمن وبسبب ذلك يقيد الله له قرناء الشياطين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقيضنا لهم قرناء أي بعثنا لهم نظراء من الشياطين اقترنوا بهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. هنا يفكر تفسيرا آخر جد تفسير الشيخ يقول أي حسنوا لهم أعمالهم كلها الحاضرة والمستقبلة فطرتان جنايات عن الجميع أو ما بين أيديهم من جرائم الدنيا وما خلفهم من التكذيب للمعاد, فيكون هذا قول موافقا لكلام الشنكيتي. قال ابتهال وتفسير امور الدنيا بما بين ايديهم لحضورها عندهم كالشيء الذي بين يديك تقلبه كيف تشاء, والاخره بما خلفه لعدم مشاهدتها كالشيء الذي خلفك او لكونها ستلحق بهم, وقد يعكس فيجعل ما بين ايديهم الاخره هذا تفسير آخر وزينوا لا تزينوا ما بين أيديهم ما الذي بين أيديهم ما يكون في المستقبل وهو الآخرة وما خلفهم الدنيا لمضيها وتركها. وقيل وقوله تعالى وما خلفهم أي من الآمال والأماني التي لا يدركونها وحق عليهم القول أي في القضاء الإلهي بالسقاء الأبدي في أمم قد خلت من قبلهم من المكذبين بأنبيائهم الضالين المضلين, هذه الصفة للمكذبين من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. والقول قلنا مرارا في تفسير مثل هذا الموضع إن القول حق عليه القول يقصد به لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال الذين كفروا أي فتروا زينة أدلة القرآن عن أسمائهم الذين زينوا لهم شبهاتهم الواهية لا تسمعوا لهذا القرآن أي إذا قرأه ولا تفهوا له كي لا يؤثر عليكم وعظه ولغوا فيه أي يكتب باللغو عند قراءته ليختلط فلا يمكنه القراءة تشويشا. والمراد باللغو ما لا أصل له أو ما لا معنى له. لعلكم تغلبون أي تصدون من أراد استماعه عن استماعه فلا يسمعه، وإذا لم يسمع ولم يفهم لم يتبع، فتغلبون بكيدكم هذا حججه التي يغلب بها عقولكم. يقول تعالى فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد أي المكس الأبدي. وفي اللفظ الكريم من البديع التجريد، وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله مبالغة فيها، لأنها نفسها دار الخلد لهم فيها دار الخلد. وقوله تعالى جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون أي ينكرون أو يلغون، وذكر الجحود الذي هو سبب اللغو. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. نجعلهما تحت أقدامنا أي ندوسهما انتقاما منهما ليكونا من الأسفلين، أي حنق المحجوبون وعقابوا على من أضلهم من الفريقين عند وقوع العذاب، وتمنوا أن يكونوا في أشد من عذابهم وأسفل من درجاتهم عند وقوع العذاب، وتمنوا أن يكونوا في في أشد من عذابهم في أشد من عذابهم وأسفل من درجاتهم لما لقوا أو لما لقوا من الهوان وألم النيران وعذاب الحرمان والخسران في سببهم، وأرادوا أن يشفوا صدورهم برؤيتهم في أسوأ الأحوال أو في أسوأ أحوالهم وأنزل مراتبهم كما ترى من وقع في البلية بسبب رفيق أشار إليه بما أوقعه فيها يتحرض عليه ويتعيض ويكاد أن يقع فيه مع غيبته ويتحرق. ثم قال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله أي وحدوه لنفي غيره وعرفوه بالإيقان حق معرفته، ثم استقاموا أي في أخلاقهم وعقائدهم وأعمالهم، وذلك بالسلوك في طريقه تعالى والثبات على صراطه مخلصين لأعمالهم عاملين لوجهه غير ملتفتين بها إلى غيره. الحقيقة أن القسمي هنا دقيق في التفسير لأنه يقول وذلك بالسلوك في طريقه تعالى والثبات على صراطه والثبات على صراطه، وهذا معنى الاستقامة، لأن كما قلنا من قبل إن الاستقامة تدل على معنيين التقوى والثبات على التقوى حتى الممات، يعني التقوى وحسن الخاتمة أن يكون من المتقين ثم يثبت على ذلك إلى أن يموت فإنما الأعمال بالخواتيم، هذا معنى الاستقامة. ويدل على هذا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهي تقوى وثبات على التقوى حتى يموت على الإسلام. فلكل عمل شرطان الإخلاص وحسن الخاتمة الثبات عليه إلى الممات. فلذلك قوله هنا إن الذين قالوا ربنا الله وحدوا الله سبحانه وتعالى ثم استقاموا في بعض التفسير استقاموا يعني ثبتوا على ذلك حتى الممات، واستوفى الشرط حسن الخاتمة. تتنزل عليهم الملائكة، عامة الناس يظنون أن هذه الآية إنما هي عند الاحتضار فقط، لكن الآية عامة تتنزل عليهم الملائكة في الدور الثلاثة في الدنيا بالتأييد والنصر والإلهام، وعند الاحتضار أيضا، وعند يعني ويوم القيامة حين البعث والنشور. ولذلك يقول القصرين هنا تتنزل عليهم الملائكة أي في الدنيا بإلهامهم أو عند الموت أو حين البعث، ألا تخافوا مما تقدمون عليه بعد موتكم ولا تحزنوا أي على ما خلفتم من دنياكم من أهل وولد، فإن نخلفكم في ذلك كله، أو لا تخافوا من الفزع أو لا تحزنوا من الفزع الأكبر وهوله فإنكم آمنون، لأن الله تعالى قال لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. فهذا من المواضع التي يصدق عليها هذه الآية، والتنزيل يفسر بعضه بعضا. أو الآيتان في مقامين وبشارتين، وفضله تعالى أوسع وعودوده أعم وأشمل. قال الخاشعلي: وإنما تنزلت الملائكة عليهم للمناسبة الحقيقية بينهم في التوحيد الحقيقي والإيمان اليقيني والعمل الثابت على منهاج الحق والاستقامة في الطريقة إليه، غير ماكثين في عزيمة ولا منحرفين عن وجهة ولا زائغين عن عمل، كما ناسبت نفوس المحجوبين من أهل الرذائل الشياطين من جواهر المظلمة والأعمال الخبيثة فتنزلت عليهم. أن أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. فهناك تناسب بين المتنزلين وبين الذين ينزلون يعني عليهم. وأدخلوا بالجنة التي كنتم توعدون، أي في الدنيا، حال الإيمان بالغيب. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي نحن أحباؤكم في الدارين للتناسب بيننا وبينكم، كما أن الشياطين أولياء للكافرين لما بينهم من الجنسية والمشاركة في الظلمة والكدورة. قال ابن كثير: أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوثقكم ونحفظكم بأمر الله، وكذلك نكون معكم في الآخرة، نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوزكم الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم. ولكم فيها، أي في الآخرة، ما تشتهي أنفسكم من الروح والريحان والنعيم المقيم، ولكم فيها ما تدعون، يعني تتمنون، تدعون يعني تطلبون أو تتمنون، نزلا من غفور رحيم، أي إكراما معدا لكم من غفور لذنوبكم ورحيم بتفضله وتقبله. ثم قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحد أحسن مقالا ممن دعا الناس إلى عبادته تعالى وكان من الصالحين المؤتمرين والمسلمين وجوههم إليه تعالى بالتوحيد. قال الخشعلي: وإنما قدم الدعوة إلى الحق والتكريم لكونه أشرف المراتب، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فبأن الدعوة إلى الله عليه أشرف المراتب وأكملها، ولذلك بدأ بها، ولاستلزامه الكمال العلمي والعلمي والعملي، وإلا لما صحت الدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني إشارة إلى أن من يدعو الله تعالى بد أن يستوفي المرتبة العليا في العلم والعمل، وإلا لم تصح دعوته إذا كانت على جهل وتفريط. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يقول أيضا في الآية إشارة إلى ترغيبه صلى الله عليه وسلم في الإعراض عن المشركين وعما كانوا يقولونه من اللغو في التنزيل مما قصه تعالى عنهم فيما تقدم، ويرشاده إلى المواظبة على التبليغ والدعوة، لأن الآية تتضمن معنى أعرض عن المشركين واستمر في دعوتك، فإنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فذلك أحسن الطاعات ورأس العبادات. فهذا هو سر انتظام هذه الآية في إثر ما سبق، علاقتها بما سبق من أحوال المشركين وقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون إلى آخره. ثم قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وتم توجه آخر يعني في المناسبة بين هذه الآية وما قبلها، وهو أن مراتب السعادات اثنان: كامل وأكمل. أما الكامل فهو أن يكتسب من الصفات الفاضلة ما لأجلها يصير كاملا في ذاته، فإذا فرغ من هذه الدرجة اشتغل بعدها بتكميل الناقصين. فقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني في ذواتهم إشارة إلى المرتبة الأولى اللي هو كامل في نفسه، وهي اكتساب الأحوال التي تفيد كمال النفس في جوهرها. إذا حصل الفراغ من هذه المرتبة وجب الانتقال إلى المرتبة الثانية، وهي الانتقال بتكميل الناقصين، وذلك إنما يكون بدعوة الخلق إلى الدين الحق، وهو المراد من قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا هذا وجه آخر في الرفع بين هذه الآية وما قبلها. ومن أحسن قولا أتت بعد إيه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى آخره. فهذا لأنهم إيه؟ كملوا أنفسهم. تكميل الثلاث أولا. وأكمل من ذلك هو الذي دلت عليه هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بعد الفراغ من الكمال الذاتي ينتقل إلى تكميل الآخرين بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أن من آتاه الله قريحة قوية ونصيبا وافرا من العلوم الإلهية عرف أنه لا ترتيب أحسن ولا أكمل من ترتيب آيات القرآن العظيم. قال القاسمي رحمه الله تعالى أيضا: يدخل في الآيات كل من دعا إلى الله بطريق من الطرق المشروعة وسبيل من السبل المأثورة، لأن الدعوة الصحيحة هي الدعوة النبوية، ثم من سهج منهجها في الصدع بالحق وإيثاره على الخلق. الرابعة، السائلة الرابعة: في الآية الدليل على وجوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، على ما قرره الرازي، لأن الدعوة إلى الله أحسن الأعمال، وكل ما كان أحسن الأعمال فهو واجب. احتج من جوز قول أنا مسلم بدون تعليق على المسيح بهذه الآية: ومن أحسن قال من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولم يقل إن شاء الله، فمن قال بذلك استدل بهذه الآية. ثم تعرض القاسمي لكلام يتعلق بحكم الاستثناء في الإيمان في قول الإنسان: هل يجوز الإنسان أن يقول أنا مؤمن أم لا؟ وهذه قضية يعني موضعها كتب العقيدة، فنتجاوز عن التفصيل فيها ونكتفي ليلة هذا القدر بكل توفيق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: يعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة به. يعني هذا ندب لأمة الإسلام أن يعزي كل منهم نفسه إذا ألمت به مصيبة أو فقد حبيب، أن يتذكر القاصمة الأولى التي وقعت أو التي أصابت الإسلام، وهي وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، يعني غيره يعني هو أقل منه بلا شك، فينبغي أن يكون بذلك مواساة وعزاء للمسلمين، ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة به، حتى إن الله تبارك وتعالى دعا إليه نفسه فقال عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. ورؤيا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبس من شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. لا شك اننا في مطلع الاسبوع الماضي هذا قد اصبنا جميعا بمصيبه كبيره بفقد اخ من اعز اخواننا الينا ومن اخمص الاخوه احسبه كذلك للدعوه. بذل جهدا يعني عظيما في مراحل شتى من مراحل الدعوه السلفيه وكان داعيه يعني موهوبا وخطيبا مفوها حتى سمعت احد العلماء يقول في وصفه كانه رضع في بني سعد الشيخ فاروق الرحماني رحمه الله تعالى رحمه واسعه واجزل له المثوبه ورفع مقامه مع الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفاه مع اهله الاجل الذي ليس الله بتارك منه احدا لمواساه يوم القيامه. فلا شك ان هذه خساره فادحه للدعوه الاسلاميه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمده ذات رحمته وان يأجرنا في مصيبتنا ويخلق لنا خيرا منها. ومما يهون علينا هذا المصاب وهذا الخطب الجلل يعني ما نتلمحه من علامات وامارات حسن الخاتمه له ولاهله رحمه الله تعالى. فقد يعني لقي ربهما محرمين ملبيين فاصلين بيت الله عز وجل الحرام وحصلت له الحادثه في يعني الطائف وهو يقصد مع اهله واولاده بيت الله عز وجل الحرام. فلعل في ذلك يعني علامه على حسن الخاتمه. فيعني والله الحمد ما علمناه الا يعني خادما لكتاب الله حسن الصوت بالقران الكريم خطيبا يعني مفوها يعني وقد اطلقت الالسنة على يعني مسحه والثناء عليه كما اجتمعت القلوب على حبه والدعاء له بخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا مع اخينا الشيخ فاروق الرحمن رحمه الله تعالى ابنا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سبعه تغيظ النوم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم ورجلين تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. ولا شك اننا مهما نصاب بأعزه علينا في هذا يعني الزمان على حد قول القائلين ان عزت تفجع في الاحبه كلهم وذهاب نفسك لا ابا لك افجعه. فنحن في هذا الزمان نفجع بموت كثير من الصالحين واهل العلم واهل يعني الخير وما اقلهم في مثل هذا الزمان. لكننا نعزي انفسنا ايضا باننا الان سرنا في زمن فيه من الفتن ما يغبط الانسان فيه من يموت على الاسلام. دعك من الالام التي قد يلقاها الانسان في موته بحادثه او بمرض او غير ذلك، لكنها يعني تعجز الاسباب والموت واحده وهو قضاء قد سبق به القلم وسبق في علم الله عز وجل. ولا نعترض على قضاء الله عز وجل، لكننا للاسف في زمن يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا وتتقلب فيه القلوب كما تتقلب الريفه في مهب الرياح لشده الفتن التي نحياها. فمن مات على الاسلام يستحق ان يغضب، وان نرجو الله سبحانه وتعالى ان يكون قد توفى اخانا فاروق رحمه الله تعالى واهله على الاسلام، ونساله عز وجل ان يرحمهما برحمته التي وسعت كل شيء وان يجزيهما عن الاسلام وعن الدعوه خير الجزاء وان يتولى ذريتهما من بعدهما وان يخلفهما في عقبهما في الغابرين وان يغفر لهما ويرحمهما ويتغمدهما بواسع رحمته. لا شك ان الاخوه الصديقه تظهر في مثل هذه الاوقات، وقد قال عليه الصلاه والسلام حسن العهد من الايمان. فمن حسن العهد هو اقل ما يمكن ان يلجا به رجل يعني انفق ظهر بسببه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وفي خدمه القران وفي خدمه العلم. اقل شيء مما ينبغي ان يعتبره كل واحد منا دينا في عنقه هو ان يجتهد في الدعاء لاخيه، فانه لا شك ان دعوه المؤمن لاخيه بظهر الغيب مستجابه. فهذا يعني رجل قد يعني قطع الاسباب وفارق الاحباب وواجه الحساب، فما احوجه إلى الدعاء له والاجتهاد له ولأهله. فالمواظبة على الدعاء لا يدع الإنسان أياما ثم ينتهي، بل يستمر في الدعاء ما أمكنه ذلك. عسى الله سبحانه وتعالى أن يوصل ثواب هذا الدعاء لهذا الداعية الذي اتخذته الدعوة الإسلامية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. اللهم اغفر لنا لأخينا فاروق ولأهله وتغمدهما بواسع رحمته، وأفرغ على أسرتيهما الصبر والرضا بقضائك. من أسماء الله عز وجل الحسنى الوارد جل جلاله وتقدست أسماءه. ومن حيث المعنى اللغوي تقول ورثت الشيء أرثه ورثا ووراثة وإرثا ورثة، وتقول أورثه الشيء أبوه وهم ورثة فلان، وورثه توريثا أي أدخله في ماله على ورثته، وتوارثوه كابرا عن كابر. والميراث أصله ميراث، انقلبت الياء انقلبت ياء يعني الواو ياء لكثرة ما قبلها، والتراث الأصل فيه واو أصل التاء فيه واو. وقال الدجاج الوارث كل باقٍ بعد ذاهب فهو وارث، كل باقٍ بعد ذاهب فهو وارث. وفي الحديث الشريف ومتعنا لأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، يعني المقصود بذلك أن يعني أن يعافي الله سبحانه وتعالى هذه الحواس في حال الحياة. ومبالغة في صحبة هذه العافية إلى آخر لحظة، صور ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تبقى مع حواسه سليمة سليمة طوال فترة حياته، بل إنه إذا مات تبقى بعده. ولذلك أطلق عليه لفظ الوراثة فقال واجعلهما الوارث منا، يعني تبقى الحواس سليمة ولو بعد موتنا كأنها تعيش بعدنا وتبقى سليمة حتى لو خرجت روحنا. مبالغة في ملازمة الصحة والعافية إلى آخر لحظة في الحياة. إذن الوارث كل باقٍ بعد ذاهب، هذا من حيث اللغة، كل باقٍ بعد ذاهب فهو وارث. وقال الزجاجي الوارث اسم الفاعل من ورث يرث فهو وارث. ورد هذا الاسم الشريف 3 مرات في القرآن الكريم، كلها بصيغ الجمع أو بصيغة الجمع، منها وهي قوله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وقال عز وجل رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقال سبحانه وتعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وورد مرة واحدة بصيغة الفعل في قوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال ابن جرير قوله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون يقول ونحن نرث الأرض ومن عليها بأن نميت جميعهم فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الأجل. وقال عز وجل في آية القصص وكنا نحن الوارثين يقول وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين يقول ولم يكن لما قربنا من مساكنهم إنهم وارث، يعني لم يبق أحد منهم حينما أتاهم العذاب فلم يبق منهم وارث واحد، وإنما كنا نحن الوارثين المنفردين بذلك. وعادت ديارهم كما كانت قبل سكناهم فيها لا مالك لها إلا الله الذي له ميراث السماوات والأرض. وقال الزجاجي الله عز وجل وارث الخلق أجمعين لأنه الباقي بعدهم وهم الفانون، كما قال عز وجل إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، كما قلنا من قبل في التعريف اللغوي. قال الزجاج الوارث كل باق بعد ذاهب فهو وارث، كل باق بعد ذاهب فهو وارث. الله سبحانه وتعالى وارث الخلق أجمعين لأنه هو الباقي بعد ذهابهم وهم الفانون، كما قال سبحانه وتعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. فقال سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال القصابي: الوارث هو الباقي بعد فناء الخلق، والمسترد أملاكهم وموارثهم بعد موتهم، ولم يزل الله باقيا مالكا لأصول الأشياء كلها، يورثها من يشاء ويستخلفها ويستخلف فيها من أحب. قال أي الخطابي: أخبرني أبو عمر عن أبي العباس قال: قال أبو عمرو بن العلاء: أول شعر قيل في الجاهلية الجهد، قول يزيد ابن فذاق: هون عليك ولا تولع بالإسفاق، فإنما مالنا للوارث الباقي. هون عليك ولا تولع بالإسفاق، فإنما مالنا للوارث الباقي. في أبيات أنزلناها. وقال الحليلي: الوارث معناه الباقي بعد ذهاب غيره. وربنا جل ثناؤه بهذه الصفة لأنه يبقى بعد ذهاب الملاك الذين أمتعهم في هذه الدنيا بما آتاهم، لأن وجودهم ووجود الأملاك كان به، ووجوده ليس بغيره سبحانه وتعالى. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم الشريف أن الله سبحانه وتعالى هو الباقي بعد فناء خلقه، الحي الذي لا يموت، الدائم الذي لا ينقطع، وإليه مرجع كل شيء ومصيره. فإذا مات جميع الخلائق وزال عنهم ملكهم، كان الله تعالى هو الباقي الحق المالك لكل المملوكات. لمن الملك اليوم؟ وهو المجيب نفسه سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار. فكثير من الناس يظنون أن لهم ملكا حقيقيا، فينكشف لهم ذلك اليوم حقيقة الحال. وهذا النداء عبارة عن حقيقة ما ينكشف لهم في ذلك اليوم. لمن الملك اليوم؟ فلا يوجد من يجيب الله سبحانه وتعالى، فيجيب الرب عز وجل نفسه: لله الواحد القهار. لا يصلون لهذه الحقيقة إلا في ذلك الوقت، كما قال قارون: إننا أوتيته على علم ما عندي، هذا بعلمي وخبرتي وقوتي ومالي، وهذا ورثه سابقا من كتاب إلى آخره. فكثير من الناس يلتبس عليه الأمر فيظنون أن لهم ملكا حقيقيا، هو ليس ملكا حقيقيا، لأن الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، والناس مستخلفون على هذا المال وعلى هذه يعني النعم. فهناك من تطبعهم وتخزعهم هذه الحقيقة حينما يسمعون ذلك، حينما يتلى ذلك النداء: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أما أرباب البصائر فإنهم أبدا مشاهدون لمعنى هذا النداء، سامعون له من غير صوت ولا حرف، يوقنون بأن الملك لله الواحد القهار في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة، وكذلك كان أبدا وأبدا. المؤمنون في كل لحظة يوقنون بأن الملك في كل لحظة في كل وقت وفي كل أوان من الأزل وإلى الأبد هو لله الواحد القهار، ولا يقتصرون على الإقرار بذلك في يوم الدين. أيضا بين الله سبحانه وتعالى لعباده أنه هو الوارث لما أهلك من القرى الظالمة التي كانت تعيش في أمن وزعة وخفض عين، حتى أصابهم الأسر والبطر، فلم يقوموا بحق النعمة ولم يذكروا ربهم الذي وهبهم. يقول سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، إلا زمانا قليلا، إذ لا يذكرها إلا المارة يوما أو بعض يوم، وبقيت شاهدة على مصرع أهلها وفنائهم، وبقيت عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكنا نحن الوارثين أي منهم، إذ لم يخلقهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر ذات أيديهم، بل كان الله وحده الوارث لديارهم وأموالهم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أيضا حث الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على النفقة في سبيله، وذكرهم أنهم مستخلفون فيما عندهم من الأموال، مخولون التصرف فيها بما شرعت سبحانه، لا يملكونها حقيقة. فقال سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ثم بين لهم انهم ان لم ينفقوها في حياتهم في سبيل الله فانها طائرة الى الله تعالى اذا ماتوا، لان له ميراث السماوات والارض. فقال عز من قائل: وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض. ان لم تنفقوا في حياتكم فهذا المال حتما تؤول الى الله سبحانه وتعالى لانه الباقي بعد هلاككم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي مالي، انما له من ماله ثلاث: ما اكل فابلى، او لبس فابلى، او اعطى فاغتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. هذا ليس مال، انما هذا مال وارثه. من ذلك ايضا ان زكريا عليه السلام دعا ربه ان يهبه ولدا يكون من بعده نبيا، وكان قد بلغ من العمر من الكبر عتيا، وكانت امراته عاقره. قال سبحانه وتعالى: وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خازنين. فقوله وانت خير الوارثين اي ارزقني وارثا من ال يعقوب يرثني. طبعا يرثه في النبوه وفي العلم وليس ورثه مال، فالدنيا بلا شك اهون في عينه في عين الذكرية من ان يسبق عليها ان يشق الموالي من ورائه. واضح يعني الا يقوموا بواجب الدين والدعوه اليه كما ينبغي. وقوله انت خير الوارثين دعاء وثناء مناسب لهذه المساله. هذا فيما يتعلق بالمعاني اسم الوارث جل جلاله. انتهينا في تفسير سوره سجده او سوره فصلت الى قول الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، اذا صعب التي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. قال السجدي رحمه الله تعالى: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، لكون الاولى اي الحسنه من مقام العقل تدل صاحبها الى الجنه ومصاحبه الملائكه، والثانيه التي هي السيئه من مقام النفس تدل صاحبها الى النار ومقارنه الشياطين. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن، اي ادفع السيئه حيث اعترضتك بالتي هي احسن منها وهي الحسنه، على ان المراد بالاحسن الزائد مطلقا او باحسن ما يمكن دفع هذه من الحسنات. وانما عدل عن مقتضى الظاهر وهو ادفع بالحسنه الى الابلغ هي التي هي احسن، لان من دفع بالاحسن هان عليه الدفع بما دونه. يعني كان الانسان طوعته نفسه في ان يقابل السيئه ليس بالحسنه لكن بالاحسن، وكيف ان الاحسن ابلغ من ايه؟ من الحسن. اذا طوعته نفسه على ان يبذل الاحسن في مقابله السيئه فيهون عليه الدفع بما هو دون ذلك. وهذا الكلام ابلغ في الحمل والحث على ما ذكر، لانه يومئ الى انه مهم ينبغي الاعتناء به والسؤال عنه. هذا امر مهم ينبغي الاعتناء به والسؤال عنه. قال القاسمي: اي اذا امكنك دفع السيئه من عدوك بالحسنه التي هي احسن فلا تدفعها بالحسنه التي دونها. ما دمت تستطيع ان تدفع السيئه التي هي احسن فلا تذهب في ان تفعل ذلك، ولا تدفعها بالحسنه فقط، لكن تدفعها بايه؟ بالتي احسن ما زال ذلك في مكنتك. فاذا امكنك دفع السيئه من عدوك بالحسنه التي هي احسن فلا تدفعها بالحسنه التي دونها، فكيف بالسيئه؟ يعني ان كان انت منهي عن ان او يعني مردود الى ان تتجنب دفع السيئه بالحسنه، بل عليك ان تكون اعلى همه فتدفع السيئه بالتي هي احسن. فكانه ذما ينفرك عن دفع السيئه بالحسن، فترى كيف يكون تنفيره عن دفع السيئه بالسيئه بمثلها؟ لا شك انه يكون ابلغ. يقول: اي اذا امكنك دفع السيئه من عدوك بالحسنه التي هي احسن فلا تدفعها بالحسنه التي هي دونها، فكيف بالسيئه؟ فان السيئه لا تندفع بالسيئه. وهذا الواقع الشر او النار هل تطفأ بمزيد من النار أم تحتاج إلى الماء ليطفئها؟ فكذلك السيئة إذا قوبلت بالسيئة هل هي تطفأ وتطفى أم أنها تزداد؟ تزداد. فلذلك يعني ينهى ضمن هنا عن أن يرفع السيئة لإيه؟ للسيئة، لأن في هذه الحالة لو أنه يقابل السيئة للسيئة هل هذا دفع؟ هل هذا إطفاء لنار الفتنة وإحماد للعداوة؟ لا، ما دام يقابل السيئة بالسيئة فهذا يعني إيه؟ لا، ليس فيه أي وسيلة ممكن للدفع والوقاية وإطفاء نار الفتن. يقول فإن السيئة لا تندفع بالسيئة بل تزيد وتعلو ارتفاع النار للحطب، فإن قابلتها بمثلها كنت منحطا إلى مقام النار متبعا للشيطان سالكا طريق النار ملقيا لصاحبك في الأوزار وداعما له ولنفسك من جملة الأسرار متكففا لازدياد الشر معرضا عن الخير، وإن دفعتها بالحسنة سكنت شرارتك وأجلت عداوتك وتثبتت في مقام القلب على الخير وهديت إلى الجنة وطردت الشيطان وأرضيت الرحمن وانخرطت في سلك الملكوت ومحوت ذنب صاحبك بالندامة. ثم أشار تعالى إلى علة الأمر وثمرته فقال سبحانه وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي إذا استجبت لهذا النداء الرب عليه وانتفعت به وعملت به أي أن تدفع السيئة التي هي أحسن، فما هي الثمرة؟ ادفع التي ادفع ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع التي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أي صديق أو قريب حميم أي شديد الولاء، وأصل الحميم الماء الشديدة حرارته. كان هذه عن الولي المخلص في وده، فما لنا من سفير ولا صديق حميم، فيعبر عن الحميم عن الماء الذي انتهى غليانه والذي اشتدت حرارته لما يجد في نفسه من حرارة الحب والشوق والاهتمام نحو من يواليه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فهذا توجيه رباني. فلا ينبغي ابدا ان يعني تستفز الانسان مداءات الامور او تستفزه او تستفزه النصائح الذين لا يهتدون بهدي القران الذي هو اقوى، ان هذا القران يهدي التي اقوى. هذه هي الطريقه الاقوى في علاج مثل هذه الفتن، ان تدفع السيئه التي هي احسن، فانها لا تنتفع الا بذلك بجانب البركات التي تترتب على ذلك لكل الاطراف. فعلينا ان نستمسك بهذا الهدي القرآني الذي يهدي الذي أقوى، ولا نبالي أن نضرب العرض الحائط في أي فتنة أو نحن نصائح الأشرار الذين يزيدون النيران استعالة ويكون عليها مزيدا من الوقود لأنهم يتنززون باضطرام نيران الفتن بين الناس. فلا، الإنسان يلزم هذا الأذن القرآني بأن يدفع الذي بالتي أحسن السيئة ويكون مبتغيا الأجر من الله سبحانه وتعالى. يعني في أشد أنه مهما بلغ عصو وإجرام وسوء هذا الشخص الذي يعاديك ظلما وعدوانا، لا شك أنك إذا قابلته بالذي أحسن، إن الله الذي خلق النفوس وهو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يخبر أن هذه السنة، هذه يعني حقيقة من حقائق هذا الخلق، أن الإنسان جبل على أن يعني ينكسر إلى أحسن إليه أحد. فإذا أحسنت إلى هذا العدو لوجه الله لا تقرب إليه ولا تذلفا إليه. لكن ثم يقول تبارك وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها تعود هذه الهاء، وما يلقاها ها تعود إلى هذه الخصلة الشريفة والفضيلة العظيمة المذكورة في الآية السابقة، وهي مقابلة الإساءة بالإحسان. لا يقوى على ذلك إلا طائفة خاصة من المؤمنين. وما يلقاها إلا الذين صبروا، الذين تحلوا بصفة الصبر الذي هو دفء الإيمان. إلا الذين صبروا أي على تجرع الشدائد أو على طاعته تعالى وأمره تخلقا بالحلم والعفو. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي من الخير وتمانيه، ومن الله تعالى بالتخلص لأخلاقه ومن الثواب وكمال العقل. فإذا كان الله تعالى نفسه عز وجل يصف من يتخلق بهذا الخلق بأنه ذو حظ عظيم، ويصف أنهم الذين صبروا، وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بلا حدود ولا نهاية. واضح. كذلك قال وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لأن واحد كسب مليون دولار مثلا أو مليون جنيه الناس تقول هذا حظ عظيم، حظ عظيم أنه ربح هذا المال. فما بالك بمن يقول الله سبحانه وتعالى نفسه والذي يعني في ميزانه الدنيا لا تعدل، لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لأن لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كثرا منها شربة ماء. هل هو لا يسقي كثرا شربة ماء؟ لا يعطيه تأمين النعم، ما هو معروف. فهذا كلما ازدادت النعم التي يتنعم بها الكافر كلما دلت على شدة حقارة الدنيا يعني عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الناس يعني يغبطون من يكون في زعمهم بهذه الأموال ويذكرون أنه ذو حظ عظيم، فكيف بالمؤمن إذا وصف الله سبحانه وتعالى خلقه أو فعله أو قدرته على العفو والحلم بأنه ذو حظ عظيم، حظ عظيم من الخير، حظ عظيم من كمال النفس، حظ عظيم من الثبات، حظ عظيم من كمال العقل، وحظ عظيم من التخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، أي وإما يمسين الشيطان في نفسك وسوسة من حديث النفس إرادة حملك على مجازاة المسيء للإساءة والانتقام منه فاستجب بالله واعتصم من خطواته للرجوع إلى جناده تبارك وتعالى والنجس إلى حضرته من شره ووسوسته ونزغه. قال ابن كثير يعني طبعا لأن الشيطان شديد العداوة لبني آدم، حسود حريص على أن يضلهم لهم وأن يرجيهم ويغرقهم ليكونوا معه في نفس المصير في جهنم والعياذ بالله. ولذلك الشيطان لا يصلح معه إلا ما أمر الله به، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا يصلح معه إبليس سوى أن تتخذه عدوا، ولا أمل في أن تهدأ هذه العداوة بأي وسيلة أخرى، لا يصلح أن تحصل إليه فياليل، ولا يصلح أن تعقد معهم معاهدة صلح وسلام، ولا يصلح معه أي شيء سوى أن تتخذه عدوا. هذا هو الحل الوحيد مع الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك أمرنا عز وجل بأن نستعيذ به من شر هذا الشيطان الشيطاني الجني. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قد تم عند هذا المقام لا نظير له في القرآن إلا في سورة الأعراف، وهو قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا نفس معنى هذه الآية، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإن ينزغنك من الشيطان نفس كي يمنعك من دفع السيئة الذي أحسن فاستعذ بالله، احتمد بالله واستجب بالله من ذلك إنه هو السميع العليم. وفي سورة المؤمنون أيضا في قوله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إذا بين عز وجل فينبغي أن يعامل به الجهلة من شياطين الإنس والجن، فبين أن شيطان الإنس يعامل باللين وأخذ العفو والإعراض عن جهله وإساءته، هذا ما يتعلق بشيطان الإنس، شيطان الإنس تعامله باللين ادفع بالذي أحسن فإذا الذي أينك وله عداوة كأنه ولي حميد. فهذا وقال أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أيضا من شياطين أعرض عن إدفع التي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. أما شيطان الجن فلا ملجأ له إلا بالاستعاذة بالله منه، شيطان الجن لا ملجأ ولا ملجأ منه إلا بأن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى، هذا هو أقوى أو السلاح الوحيد، أن تستعيذ وتستجير بالله من شره، فلا يصلح معه لا الدفع التي أحسن ولا المعاملة باللين ولا العقل ولا الأعراض عن جهله، لأنه عدو مبين لا يكثر ولا يأل من محاولة إغلال بني آدم. ثم يقول تبارك وتعالى: ومن آياته أي حجته تعالى على خلقه ودلالته على وحدانيته وعظيم سلطانه، ومن آياته الليل والنهار أي اختلافهما ومعاقبة كل واحد منهما صاحبة يعني يتعاقبا، والشمس والقمر أي نورهما وإشراقهما وتقدير منازلهما واختلاف سيرهما في سمائهما لبقاء صلاح الكون. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأنهما مسخرا بتسخير خالق قادر عليم، فهما مخلوقان لا يستحقان أن تسجدوا لهما. فاسجدوا لله وحده الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن كنتم تفردونه بالعبادة، فإن من طاعته أن تخلصوا له العبادة ولا تشركوا في طاعته أحدا لأنها لا تنبغي لأحد سواه. استدل بهذه الآية الكريمة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في المهذب على صلاة الكسوف، أخذ من هذه الآية استنباط مشروعية صلاة الكسوف، قال لأنه لا صلاة تتعلق بالشمس والقمر غيرهما، وأخذ من ذلك تفصيلها على صلاة الاستسقاء لكونها في القرآن بخلافها. ثم يقول تبارك وتعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا أي عن عبادته وتوحيده والسجود له وحده الذي أمر به في الآية السابقة كبرا وعقوبا، فالذين عند ربك أي من الملائكة يسبحون له بالليل والنهار يعني يسبحون له دائما ليلا ونهارا، وهم لا يسأمون أي لا يملون عبادته لأنها قرة أعينهم وحياة أنفسهم. فإن السأمة هي الملل، قال زهير: سئلت تكاليف الحياة ومن يعش فما لي حولا لا أبا لك يسألي يعني يمل. ثم قال تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي ساكنة لا حركة لعشب فيها ولا نبات ولا زرع، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي اهتزت بالنبات وتحركت بزينته وربت بارتفاعها على سطحها أي صارت ربوة مرتفعة. إن الذي أحياها أي هذه الأرض الدارسة فأخرج منها النبات وجعلها تهتز بزرع من بعد يبقيها، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وكما ذكرنا هذا أحد الأدلة القرآنية التي يذكر استدلال فيها في القرآن على قضية البعث والنشور. ثم يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. إن الذين يلحدون، الإلحاد هو الميل، الإلحاد الميل، وإن كان في العصور الأخيرة شاع كمال الإلحاد وصف الإلحاد على الشخص الذي يعتقد بعدم وجود الله سبحانه وتعالى، فهذا اصطلاح طارئ، لكن الإلحاد هو الميل، يعني المعصية في حد ذاتها إلحاد، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بهم نذقه من عذاب أليم، يعني من يرد المعصية في الحرم بإلحاد، الميل عن الجادة. فالقول هنا: إن الذين يلحدون في آياتنا أي يميلون، يميلون عن حججها وأدلتها ويزيغون عنها تكذيبا لها ونفودا لها لا يحصلون علينا لإحاطة علمنا بهم وكوننا بالمرصاد لهم فسوف نجزيهم. هذا معنى قوله تعالى: لا يحصلون علينا، وذلك يستلزم أن الله محاسبهم ومجازيهم على ما يفعلون. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: شملت الآية من يضع الكلام في الآيات على غير مواضعه كما فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا من الحاج في آيات الله أن يستدل بآيات الله في غير مواضعها ويحرف معاني كلام الله كلام الله عز وجل. قال في الإسلام: ففيها الرد على من تعاطى تفسير القرآن لما لا يدل عليه جوهر اللفظ كما فعله الباطنية والاتحادية والملاحدة وغلاة المتطرفة. وطبعا هذه الفرق الباطنية بالذات لها ضلال خطير جدا في تحريف القرآن الكريم وتحريف معانيه، يفسرون ويتجنبون في تفسير القرآن الكريم، خاصة الضلال المجرمون الشيعة الرافضة في مدينة شيعة إيران وأمثالهم من أعداء الله وأعداء الإسلام الذين يعني ينطبق عليهم قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه. ولو يعني ذهبنا نستقصي الأمثلة لطال الكلام جدا ونخرجنا عن الموضوع. فما أسوأ وأقبح إلحادهم في آيات الله كأن يقولوا مثلا في تفسير قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقولون عابدة والعياذ بالله ويؤمنون بالجبة والطاغوت يقولون أبو بكر وعمر ويسمون أبا بكر عمر صنمي قريش إلى غير ذلك من عدوانهم وبغضهم وتكفيرهم للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فتبا لمن يعني يوالي هؤلاء القوم أو يطمع في موالاتهم أو ينافح عنهم أو يضلل المسلمين بالتالي، فإن إيران لا تخل في خطرها على الإسلام من اليهود تعالى الله. لا يخل لك في هذه الخطوة، إيران لو تمكنت سوف تنصب المجازر والمذابح لأهل السنة كما فعلت بالأهل السنة في داخل إيران بعد قيام ثورتهم أضلة. ولعل من أخبث المواقف التي حصلت في الفترة الأخيرة أن هذا المدعو هاشم الرفسنجاني الخبيث كانت زيارة المسجد النبوي يوم جمعة وهو فتحت له الغرفة الشريفة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجه الخبيث لعنه الله إلى قبر ذكر عمر ونقف عليهما وأخذ يرعدهما أخذه الله وأذله. فأحد الحراس ذهب إلى الشيخ الخريجي فضل الله تعالى وأفر إليه بهذه الجريمة وهذا المنكر الفظيع. قبل ذلك عاد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى حصل هذا من واحد شيء بصق على قبر الرق فقطع راسه في الحج الملك عبد العزيز رحمه الله. فالمهم ان هذا الحارس ذهب الى الشيخ الفريق وكان هو خطيب الجمعه في ذلك الوقت فقال له انا قد وضعتها في عنقك وهذا الذي حصل ورايته بعيني. فصعد الشيخ رحمه الله تعالى وحضر خطبه الوداع وان قال لا تكون وداع يعيد الله سبحانه وتعالى تمكينه ويرفع شانه في الدنيا والاخره بهذا الموقف الذي يستحق ان يضحي به في الدنيا وما فيها. فصعد الشيخ الخريج المنبر ويعني قام بطبخ هؤلاء الشيعه الذين يخدعون المسلمين بدعوة التقارب ودعوة الأخوة الإسلامية وهذه الشعارات الزائفة بحيث أنهم يقتلون على خير أمة أقضيت الناس ويكفرونها ويلعن لهم كما هو معلوم. فالمهم خطف مع الشيخ وأقصي عن موافقه فيكفي أن الله أحله بهذا الموقف التاريخي في قلوب كل محب للإسلام ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاه الله خيرا ورفع ذكره في الدنيا والآخرة. فإذا هذا الإلحاد هذا صور الإلحاد في كلام الله سبحانه وتعالى إن الذين يلحدون في آياته يستدلون بالآيات في غير مواضع. والقاعدة كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يستدل مبطل بآيات أو حديث على باطله إلا وكان في نفس الآية والحديث ما يدل على نصير ما ذهب إليه. فتجد مثلا من الحراق القصه القرانيه الضاله انهم يستدلون بآيات القران الكريم على انكار خديجه السنه كقوله تعالى مثلا ما فرطنا في الكتاب من شيء وغير ذلك من الايات حتى لو كنا ما فرطنا في الكتاب لو حملناها على القران وان كانت هي في اللوح المحفوظ جابنا حتى لو كانت او انزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء هذه تغلق. فمما بيانه الكتاب خديجه السنه أليس في الكتاب وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهكذا. لو استطردنا نجد كل الفرقة ضلت تستدل بآية لتؤيد بها باطلها يكون في نفس الآية ما يذكر هذا المذهب الباطل. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قوله تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة ترونني الآن فتحت أضواء الباب ترى أي آية سأبحث فيها أو أي كلمة في الآية تستحق أن نقف عندها وننبه تنبيها معينا إيه الكلمة اللي نقف عندها الآن خير ايه بقى اللي احنا عايزين نقوله خير خير احسن نعم ان كلمه خير دي صيغه من صيغ التصريف التفضيل كما هو معروف في اللغه العربيه. فنقف عند كلام العلامه القراني الجليل الشيخ محمد الامين السلفي رحمه الله تعالى. طبعا الاخوه في بدايه الدعوه ايام المدرسه السلفيه يعني من مده بعيده كانت قد طبعت التفسير اضواء الحياه في بحث القران كان لازم اعتقد تقريبا 18 جنيه او 17 حاجه كده. الان بعد كان داخل في 400 حاجه. المهم يعني ان كان في احتفال شديد الحقيقه بهذا الكتاب واهتمام عظيم بهذا الكتاب الجليل للعلامه القراني محمد الامين السفيدي رحمه الله تعالى. فنرجو الاخوه ان يحاولوا بعث واحياء الاهتمام بامثال هذه الكتب الاثريه التي يعني تفيد من العلم والفقه وفهم كلام الله عز وجل. فهو كتاب مما لا يستغنى عنه طالبوك علم. الايه التي نقف عندها يعني الكلمه في هذه الايه هي قول الله تبارك وتعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. هو شرح الكلام فيما يتعلق بكلمة خير في سورة الفرقان بقوله تبارك وتعالى: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ونصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. قوله أذلك الإشارة التحقيق أن الإشارة في قوله أذلك راجعة إلى النار. هل النار خير؟ وهل ما يلقاه الكفار في النار من أنواع العذاب كما في قوله عز وجل سابقة: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إلى قوله تعالى: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. كل هذا هل هذا خير؟ ها؟ أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ التحقيق أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر شدة عذاب النار وفظاعته قال: أذلك العذاب خير أم جنة الخلد، إلى آخر الآية. كما بين ذلك قوله عز وجل: إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير النزلة أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. وفي قوله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. صيغة خير أفعل تفصيل، لكن حذفت منها الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا من كلمة خير وصارت تستعمل كتير، فلكثرة الاستعمال حذفت منها الهمزة أخير أو أخر من أجل التخفيف من كثرة الاستعمال. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: وفي هذه الآيات وأمثالها في القرآن إشكال معروف، وهو أن يقال لما تقول إشكال يعني إشكال في إيه؟ في تنهينا نحن، لكن القرآن ليس فيه إشكال لمن فهمه حق الفهم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف شيء في الإشكال بالنسبة لفهمنا نحن القاصر، فمن ثم نحاول دائما أن نزيل هذا الإشكال في تنهينا نحن. يقول: في هذه الآيات وأمثالها في القرآن إشكال معروف، وهو أن يقال لفظة خير في الآيات المذكورة صيغة تفضيل، صيغة تفضيل كما تقول أحسن أجمل أقوى أكبر أحقر أفعل تفضيل، فكذلك خير هي أصلها أخلف شر أصلها أشر، كما قال في الكافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. أي نعم. والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل، إلا أن المفضل أكثر فيه وأفضل من المفضل عليه، حينما تقول محمد أقوى من علي. فصيغة أفعل تفضيل تفيد أن الاثنين مشتركان في صفة القوة، لكن المفضل يكون أكثر في هذه الصفة من المفضل عليه. هنا في هذا الموضع وقوله تبارك وتعالى: أذلك خير أم جنة الخلد، وكذلك قوله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. ما دامت خير أفعل تفضيل، يعني بمعنى إيه؟ أفمن يلقى في النار أخير أما أن يأتي أهلنا يوم القيامة. فمقتضى صيغة أخر التفضيل أن كلا الفريقين يشتركان في صفة الإيه؟ في الخيرية، لكن أهل الجنة أخير من أهل الإيه؟ النار. هذا هو موضع يعني الإسلام يقول: ومعلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة أذلك خير أم جنة الكل الذي هو عذاب النار لا خير فيه الفتة. هل عذاب النار فيه خير؟ لا خير فيه الفتة. وإذا فصيغة التفضيل فيها إشكال، والجواب عن الإشكال عن هذا الإشكال من وجهين. الأول أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن وفي اللغة مراجا بها مطلق الاختصاص لا تفضيل شيء على شيء، وقدمناه مرارا واكثرنا من شواهده العربية في سورة النور وغيرها. فإذا قد تطلق صيغة التفضيل وليس المراد بها المفاضلة، يعني ان كلا الطرفين مشتركان في الخيرية، ولكن المفضل اقوى فيها من المفضل، لا تفيد احيانا مطلق الاختصاص بدون تفضيل كما هنا. فاذا الجواب عن الاسلام من وجهين: الاول ان صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن الكريم وفي اللغة مرادا بها مطلق الاختصاص لا تفضيل شيء على شيء. الثاني أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل، كقول حسان بن ثابت رضي الله عنه، من يتذكر الذكر؟ أنصة غير أشهدوه فلست له بكفء فسركما لخيركما الفداء. أتهجوه أي محمد عليه الصلاة والسلام، أتهجوه ولست له بكفء فسركما لخيركما الفداء. وفي قول العربي السخاء أحب إليك أم السعادة، وفي قول تعالى يوسف عليه السلام قال رب ابتدني أحب إلي مما يدعونني إليه. قال أبو حيان: أذلك خير؟ خير هنا ليست تدل على الأفضلية، بل هي على ما جرت به عادة العرب في بيان فضل الشيء وخصوص ذاته بالفضل دون مقابله، كقوله تفركما لخيركما الفداء. أي نعم. وهذا الاستفهام على سبيل التوصيف والتوبيخ. وعلى كل حال فعذاب النار شر محض لا يخالفه خير البتة كما لا يخفى. ثم قال القاسمي رحمه الله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر أي بهذا القرآن لما جاءهم فهم هالكون، فالخبر محذوف. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، والخبر محذوف تقديره هم هالكون، لما جاءهم فهم هالكون. أو الجملة بدل من جملة إن الذين يلحدون في آياتنا. قوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز أي منيع محمي عن التغيير والتبديل وعن محاكاته بنظير، لا يمكن أن يؤتى بمثل له. هذا معنى وإنه لكتاب عزيز أي منيع محمي عن التغيير والتبديل وعن محاكاته بنظير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لا يتطرق إليه البطلان من جهة من الجهات. قال القاسمي: لا من جهة الحق فنبطله بما هو أبلغ منه، يعني الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يبطل القرآن بأن يأتي بكتاب أبلغ منه أبدا أو أشد منه إحكاما في كونه حقا وصدقا، ولا من جهة الخلق أيضا لا يقوون على أن يأتوه بالباطل فيبطلونه بالإلحاد في تأويله ويغيرونه بالتحريف لكونه ثابتا في اللوح المحفوظ من جهة الحق، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفيه تمثيل لتجديده بسقف الحمي من جميع جهاته، فلا يمكن أعداءه الوصول إليه لأنه في حصن حصين من حماية الحق المبين. هذا على أن ما بين يديه وما خلفه فيما يكون عن جميع الجهات، كالصباح والمساء فيما يكون عن الزمان كله. أو المعنى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يتطرق إليه باطل في كل ما أخبر عنه من الأخبار الماضية والآتية، والماضية ما بين يديه والآتية ما خلفه أو العكس كما مر. تنزيل من حكيم حميد. قال ابن جرير: اي هو تنزيل من عند ذي حكمه لتدبير عباده وصرفهم فيما فيه مصالحهم، محمود على نعمه عليهم بأياديه عندهم. ثم قال تعالى: ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما يقال لك الا ما، يعني ما يقول لك كفار قومك الا مثل ما قال الرسل، الا مثل ما قال للرسل كفار قومهم من الكلمات المؤذيه والمطاعن في الكتب المنزله، اي تصدق كما صبروا. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك فلك فيهم اسوه، واصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. ان ربك لذو مغفره لذنوب السائلين اليه من ذنوبهم للصفح عنهم، ولو عقاب اليم، اي لمن اصر على كفره وذنوبه ومات قبل التوبه منها. ثم قال تعالى: ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته، اي بينت ادلته وما فيه بلسان نعرفه بنفهم ما فيه. قال الزمخشري: كانوا لتعنتهم يقولون هلا نزل القرآن بلغة العجم، فقيل لو كان كما يقترحون، يعني لو كان القرآن نزل بلغة عجمية على قوم عرب ينزل عليهم بلغة عجمية، هل كانوا يتركون الاعتراض والتعنت؟ يعني هو نزل عربي فهم يقولون ايه؟ يعني طب لماذا لم ينزل باللاتيني او بأي لغة فارسية او غير ذلك او سريانية؟ فيقول الله تبارك وتعالى: ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته، فلم يعني يعجبهم هذا الأمر أيضا. قال الزمخشري: كانوا لتعنتهم يقولون هل نزل القرآن بلغة العجم، فقيل لو كان كما يقترحون لم يتركوا الاعتراض والتعنت وقالوا لولا فصلت آياته تهمينه بلغة غير مباشرة. ففي هذه الحالة أيضا لو نزل أعجمي يستعجبه الأرض، تقول لولا فصلت آياته، أي بينت ولخطت بلسان نفقه. يقول الله تبارك وتعالى: أأعجمي عربي؟ أأعجمي عربي؟ الهمزة همزة إنكار، يعني لا أنكر. وقالوا: أقرآن أعجمي ورسول عربي؟ يعني لو فعلا أجبناهم إلى ما اقترحوه من أن ينزل القرآن بلغة غير لغة العرب واللغة العربية، لقالوا أأعجمي لولا فصلت آياته، أأعجمي عربي؟ يا ربي أرسلت إلينا رسولا عربيا، والكتاب الذي نزل بلغة أعجمية قرآن أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه عربي. والمعنى إن آيات الله على أي طريقة جاءتهم وجدوا فيها متعنة، لأن القوم غير طالبين للحق وإنما يتبعون أهواءهم. قال الشهاد: والأعجمي أصله أعجم، ومعناه من لا يفهم كلامه لنكهته أو لغرابة لغته، وزيدة الياء للمبالغة كما في أحمري. أيضا: وأما العجمي فمنسوب إلى العجم، وهم من عدا العرب، وقد يخص بأهل فارسه ولغتهم العجمية أيضا، فبين الأعجمي والعجمي عموم خصوص وجهه. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أي هو للمؤمنين بالغيب هداية تهديهم إلى الحق، أي تبصرهم بطريق النظر والعمل، فتعلمهم وتزكيهم. والذين لا يؤمنون في آذانهم غفر وهو عليهم عمى. وقوله تعالى: قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، كما قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والذين لا يؤمنون في آذانهم غفر وهو عليهم عمى، أي لا يسمعون ولا يفهمون، بل يشتبه عليهم بابتلاء الغفلة عليهم وسد الغشاوات الطبيعية طرق أسماع قلوبهم وأبصارها، فلا ينفذ فيها ولا يتنفذ بها ولا يتنقبون. أولئك ينادون من مكان بعيد، أي مثلهم في عدم قبولهم الحق واستماعهم له مثل من يصيح به من مسافة طاقة لا يسمع من فيها الصوت فلا يسمع النداء. شخص يخيط شخص اخر ونصف مكان بعيد جدا عنه المسافه تصغر تصغر عليه، هل يسمعه او ينتفع بتحريره؟ لا لا ينتفع بالجان لا يسمعه. وذلك لبعده فلا يسمع النداء لبعدهم عن منبع النور الذي يدرك به الحق ويراه، وجه ما فيهم في ظلمات هائلة. قال الشهاب: وجعل النداء من مكان بعيد تمثيلا لعدم تهليهم وانتفاعهم بما نوع له. يقال انت تنادى من مكان بعيد، اي لا تفهم ما اقول. انت تنادى من مكان بعيد انا يعني ايه؟ كان ينفخ في السر المقطوع كما يقول، انت ما تفهم كلامي، كان يكلمك من مكان بعيد وانت لا تسمعني. انت تنادى من مكان بعيد يعني لا تفهم ما اقول. وقيل انه على حقيقته، تفسير على حقيقته، فاولئك ينادون من مكان بعيد اي انهم يوم القيامه ينادون كذلك تصريحا لهم، تصريحا لهم. ثم يقول تعالى: ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. قال ابن جرير: اي فاختلف في العمل بما فيه، او فاختلف في العمل بما فيه الذين اوتوه من اليهود. وقال ابن كثير: اي كذب واوذي، اي كذب موسى عليه السلام واوذي. فاصبر كما خبر اولو العزم من الرسل، اصبر كما خبر موسى. ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم. ولولا كلمه سبقت من ربك وهي العبه بالقيامه وفصل الخصومه حينئذ، اي لولا انه تعالى قدر الجزاء في الاخره لقضي بينهم بتعجيل العذاب، من لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وقال تعالى: بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر. ثم قال تعالى: وانهم لفي شك منه مريب، اي موسى للغيب والاضطراب لانفسهم واتباعهم لعمى بصائرهم وتبلد ركولهم، والا فالحق اجلى من ان يخفى. وقال ابن كثير: اي وما كان تكذيبهم له عن بصيره منهم، بل لما قالوا بل كانوا شاكين فيما قالوا غير محققين لشيء كانوا فيه. هكذا وجهه ابن جرير وهو محتمل، والله تعالى اعلم. ثم قال عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه، اي من عمل بطاعه الله فاثمر لاجله وانتهى عما نعاه فلنفسه هتعه، لانه جاز عليه جزاءه الحسن. ومن اساء اي عمل السيئ وعطى فعليها ضره، لانه جنى على نفسه بذلك، ما اكسبها سخط الله تعالى والعقاب الاليم. وما ربك بظلام للعبيد، اي لا يعاقب احدا الا بذنبه، ولا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه عليه وارسال الرسول اليه.
اكتفي ليله هذا الحفظ، كل قول هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.